المهم عدت إلى بيتي وبدأت أتماثل للشفاء والحمد لله. رجلي اليمنى بدأ يطرأ عليها تحسن كبير، ثم فجأة وبدون إنذار انتقلت الآلام إلى رجلي اليسرى، وقد شعرت قبل ذلك بآلام في ظهري. ونصحني الأطباء بعمل علاج طبيعي لأن عضلاتي أصابها الارتخاء نتيجة لرقادي على السرير، وكانت دهشتي أن تنتقل الجلطة إلى القدم اليسرى بصورة أشد وأقوى من الجلطة الأولى. كتب لي الطبيب دواء وكان قويا جدا، وشعرت بآلام شديدة جدا في جسمي، واستخدم معي أيضا حقنا أخرى شديدة لعلاج هذه الجلطة في الشرايين، ولم أشعر بتحسن، وازدادت حالتي سوءا. وهنا شعرت بهبوط حاد وضاعت أنفاسي، وشاهدت كل من حولي في صورة باهتة، وفجأة سمعت من يقول لي: قولي لا إله إلا الله لأنك تلفظين أنفاسك الأخيرة الآن. فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. نطقت الشهادة، وفي هذه اللحظة تحدثت مع نفسي وقلت لها: سوف تنزلين القبر وترحلين إلى الله والدار الآخرة، فكيف تقابلين الله وأنت لم تمتثلي لأوامره، وقضيت حياتك بالتبرج والوقوف في مواقف الفتنة من خلال العمل بالتمثيل؟ ماذا ستقولين عند الحساب؟ هل ستقولين إن الشيطان قد هزمني؟ نعم، لقد رأيت الموت فعلا، ولكن للأسف كلنا نتناسى لحظة الموت، ولو تذكر كل إنسان تلك اللحظة فسوف يعمل ليوم الحساب. يجب أن نتثقف دينيا حتى لا نكون مسلمين بالوراثة، ويجب أن نتعمق في دراسة القرآن والسنة والفقه، وللأسف فإننا نعاني من أمية دينية، ولا بد من تكاتف كل الجهات لتثقيف المجتمع دينيا، وليتم ذلك من خلال تقديم برنامج واحد أو برنامجين. وباختصار قمت بمحاكمة سريعة لنفسي في تلك اللحظات، ثم شعرت فجأة بأنني أسترد أنفاسي، وبدأت أرى كل من يقف حولي بوضوح تام. أصبح وجه زوجي شديد الإحمرار وبكى بشدة، وأصبح والدي في حالة يرثى لها. أما والدتي فقد قامت في ركن من الحجرة تصلي وتدعو الله. سألت الطبيب: ماذا حدث؟ قال: احمدي ربنا، لقد كتب لك عمر جديد. بدأت أفكر في هذه الحادثة التي حدثت لي وأذهلت الأطباء بالإضافة إلى من حولي. فكرت في الحياة كم هي قصيرة قصيرة، ولا تستحق منا كل هذا الاهتمام، فقررت أن أرتدي الحجاب وأكون في خدمة بيتي وأولادي والتفرغ لتنشئتهم النشأة الصحيحة، وهذه أعظم الرسالات. وهكذا عادت هالة إلى ربها، وأعت قرارها الأخير باعتزال مهنة التمثيل، تلك المهنة المهينة التي تجعل من المرأة دمية رخيصة يتلاعب بها أصحاب الشهوات وعبيد الدنيا. إلا أن هذا القرار لم يرق لكثير من أولئك التجار تجار الجنس، فاتهموها بالجنون، وأنها إنما تركت التمثيل بسبب المرض وعجزها عن المواصلة. فترد على هؤلاء وتقول: إن هناك في عالم الفن من هم أكثر مني ندومية وشهرة، وقد تعرضوا لتجارب أقسى كثيرا مما تعرضت له، ولكنهم لم يستفدوا نفس القرار. ثم تضيف: والغريب أن الوسط الفني قد انقسم أمام قراري هذا إلى قسمين، فالبعض قدم لي التهنئة، والبعض الآخر اتهموني بالجنون. فإذا كان الامتثال لأوامر الله جنونا فلا أملك إلا أن أدعو لهم جميعا بالجنون الذي أنا فيه. وفي معرض حديثها عن حالها قبل التوبة وموقفها من زميلاتها التي سبقنها إلى التوبة والالتزام تقول: لقد كنت أشعر بمودة لكل الزميلات التي اتخذن مثل هذا القرار كهناء ثروة ومرفت الجندي، وكنت أدعو الله أن يشرح صدري لما يحب وأن يغلقه عما لا يحب، وقد استجاب الله دعائي وشرح صدري لما يحب. وفي ختام حديثها تقول: هل فؤاد الممثلة توفيت إلى غير رجعة، وهل فؤاد الموجود حاليا لا علاقة لها بالإنسانة التي رحلت عن دنيانا. هذه هي قصة الممثلة هالة فؤاد مع الهداية كما ترويها بنفسها، ونحن بانتظار المزيد من العائدين إلى الله من الفنانين وغيرهم اللاحقين بركب الإيمان قبل فوات الأوان. فمن العائد الجديد يا سرى؟ توبة الممثل المغربي المشهور سعيد الزياني. في مكة أم القرى شرفها الله، ومن جوار بيت الله الحرام، وفي العشر الأخيرة من رمضان، حدثنا الممثل سابقا والداعية حاليا الأخ سعيد الزياني عن قصة رجوعه إلى الله وهدايته إلى الطريق المستقيم، فقال: نشأت في بيت من بيوت المسلمين، ولما بلغت سن المراهقة كنت أحلم كما كان يحلم غيري من الشباب المراهق بتحقيق شيئين مهمين في نظري آنذاك، وهما الشهرة والمال. فقد كنت أبحث عن السعادة وأسعى إلى الحصول عليها بأي طريقة كانت. في بداية الأمر التحقت بالإذاعة المغربية وشاركت في تقديم بعض الفقرات التي تربط بين البرامج، ثم تقدمت فأصبحت أقدم برامج خاصة حتى اكتسبت خبرة في هذا المجال. ثم اتجهت إلى التلفزيون وتدرجت فيه حتى أصبحت مقدما من الدرجة الأولى، وهي أعلى درجة يحصل عليها مذيع أو مقدم، وأصبحت أقدم نشرات الأخبار والكثير من برامج السهرة والمنوعات وبرامج الشباب، واشتهرت شهرة كبيرة لم يسبقني إليها أحد، وأصبح اسمي على كل لسان وصوتي يسمع في كل بيت. وعلى الرغم من هذه الشهرة إلا أني كنت غير سعيد بهذا، كنت أشعر بضيق شديد في صدري، فقلت في نفسي: لعلي أجد السعادة في الغناء. وبالفعل فقد ساعدتني شهرتي في الإذاعة والتلفزيون أن أقدم من خلال أحد البرامج التلفزيونية أغنية قصيرة كانت هي البداية لدخول عالم الغناء، ودخلت عالم الغناء وحققت شهرة كبيرة في هذا المجال، ونزل إلى الأسواق العديد بل الآلاف من الأشرطة الغنائية التي سجلتها بصوتي. وعلى الرغم من ذلك كله كنت أشعر بالسعادة والشقاء، وأحس بالملل وضيق الصدر. وصدق الله إذ يقول: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فقلت في نفسي: إن السعداء هم الممثلون والممثلات، فأردت أن أشاركهم في تلك السعادة، فاتجهت إلى التمثيل وأصبحت ممثلا من الدرجة الأولى. فكنت لا أمثل إلا أدوار البطولة في جميع الأعمال التي أقدمها، والحقيقة ودون مبالغة أصبحت شخصا متميزا في بلدي، فلا أركب إلا أغلى السيارات وأفخمها، ولا ألبس إلا الملابس الثمينة. مكانتي الاجتماعية أصبحت راقية، فأصدقائي هم كبار الشخصيات، فكنت أتنقل بين القصور من قصر إلى قصر، وتفتح لي الأبواب وكأني صاحب تلك القصور، ولكن وعلى الرغم من ذلك كله كنت أشعر بأني لم أصل إلى السعادة التي أبحث عنها. وفي يوم من الأيام أجرى معي أحد الصحفيين لقاء صحفيا طويلا، وكان من بين الأسئلة التي وجهها إلي هذا السؤال: الفنان سعيد الزياني، من المصادفات أن اسمك ينطبق على حياتك، اسمك سعيد وأنت سعيد، ما تقول في ذلك؟ وكان الجواب: في الحقيقة أن ما تعتقده ويعتقده كثير من الناس غير صحيح، فأنا لست سعيدا في حياتي، واسمي في الحقيقة لا يزال ناقصا، فهو يتكون من 3 أحرف وهي سين عين ياء، سعي، وأنا ما زلت أسعى، أبحث عن الحرف الأخير وهو حرف الدال ليكتمل اسمي وتكتمل سعادتي، وإلى الآن لم أجده، وحين أجده سوف أخبرك. وقد أجري معي هذا اللقاء وأنا في قمة شهرتي وثرائي، ومرت الأيام والشهور والأعوام، وكان لي شقيق يكبرني سنا هاجر إلى بلجيكا، كان إنسانا عاديا إلا أنه كان أكثر مني التزاما واستقامة، وهناك في بلجيكا التقى ببعض الدعاة المسلمين فتأثر بهم وعاد إلى الله على أيديهم. فكرت في القيام برحلة سياحية إلى بلجيكا أزور فيها أخي فأمر عليه مرور الكرام، ثم واصل رحلتي إلى مختلف بلاد العالم. سافرت إلى بلجيكا والتقيت بأخي هناك، ولكني فوجئت بهيئته المتغيرة وحياته المختلفة، والأهم من ذلك السعادة التي كانت تشرق في بيته وحياته، وتأثرت كثيرا بما رأيت، إضافة إلى العلاقات الوثيقة التي تربط بين الشباب المسلم في تلك المدينة، وقد قابلوني بالأحضان ورحبوا بي أجمل ترحيب، ووجهوا لي الدعوة في حضور مجالسهم واجتماعاتهم والتعرف عليهم بصورة قوية. أجبت الدعوة وكنت أشعر بشعور غريب وأنا أجلس معهم، كنت أشعر بسعادة عظيمة تغمرني لم أشعر بها من قبل. ومع مرور الأيام قمت بتمديد إجازتي لكي تستمر هذه السعادة التي طالما بحثت عنها فلم أجدها، وهكذا كنت أشعر بالسعادة مع هؤلاء الأخيار تزداد يوما بعد يوم، وأن الضيق والهم والشقاء يتناقص يوما بعد يوم، حتى امتلأ صدري بنور الإيمان وعرفت الطريق إلى الله الذي كنت قد ضللت عنه مع ما كنت أملكه من المال والثراء والشهرة، وأدركت من تلك اللحظة أن السعادة ليست في ذلك المتاع الزائل، إنما هي في طاعة الله عز وجل. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومن أعرض عن ذكري فإنه معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. امتدت إجازتي عند أخي أكثر من 2 سنين، وأرسلت رسالة إلى الصحفي الذي سألني السؤال السابق وقلت له: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أود أن أذكرك بالسؤال الذي سألتني فيه عن السعادة. وقد أجبتك الجواب التالي ووعدتك أخبرك متى ما ودت حرف الدال، والآن يطيب لي ويسعدني ويشرفني أن أخبرك بأني قد وجدت حرف الدال المتمم لاسمي، حيث وجدته في الدين والدعوة، وأصبحت الآن سعيدا حقا. شاع الخبر بين الناس، وبدأ أعداء الدين والمنافقون يطلقون علي الإشاعات ويرمونني بالتهم، فمنهم من قال إن سعيدا اختل عقله وصار مجنونا. ومنهم من قال إنه أصبح عميلا لأمريكا أو لروسيا، إلى غير ذلك من الإشاعات المغرضة. كنت أستمع إلى هذه الإشاعات فأتذكر دائما ما قوبل به الأنبياء والرسل والدعاة على مر العصور والدهور، وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم أجمعين، فأزدادوا ثباتا وإيمانا ويقينا. وأدعو الله دائما: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. توبة الممثلة هناء ثروت. هناء ثروت ممثلة مشهورة عاشت في الوسط الفني فترة من الزمان، ولكنها عرفت الطريق بعد ذلك فلزمت، فأصبحت تبكي على ماضيها المؤلم. تروي قصتها فتقول: أنهيت أعمالي المنزلية عصر ذاك اليوم، وبعد أن اطمأننت على أولادي وقد بدأوا في استذكار دروسهم جلست في الصالة وهممت بمتابعة مجلة إسلامية حبيبة إلى نفسي، ولكن شيئا ما شد انتباهي. أرهقت سمعي لصوت ينبعث من إحدى الغرف وبالذات من حجرة ابنتي الكبرى. الصوت يعلو تارة ويغيب بعيدا تارة أخرى. نهضت بتعجل لأستبين الأمر، ثم عدت إلى مكاني باسمة عندما رأيت صغيرتي ممسكة بيدها مجلدا أنيقا تدور به الغرفة فرحة وهي تلحن ما تقرأ. لقد أهدتها إدارة المدرسة ديوان أحمد شوقي لتفوقها في دراستها، وفي لهجة طفولية مرحة كانت تردد: خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرهن الثناء. لا أدري لماذا أخذت ابنتي في تكرار هذا البيت، لعله أعجبها، وأخذت أردده معها وقد انفجرت مدامعي تأثرا وانفعالا. أنامل الراعشة تضغط بالمنديل الورقي على الكرات الدمعية المتهطلة كي لا تفسد صفحات اعتدت تدوين خواطري وذكرياتي في ثناياها. وصوت ابنتي لا يزال يردد بيت شوقي: خدعوها. نعم، لقد مورست علي عمليات خداع نصبتها أكثر من جهة. تعود جذور المأساة إلى سنوات كنت فيها الطفلة البريئة لأبوين مسلمين كان من المفروض عليهما استشعار المسؤولية تجاه وديعة الله لديهما التي هي أنا، بتعهدي بالتربية وحسن التوجيه وسلامة التنشئة لأغدو بحق مسلمة كما المطلوب. ولكن أسأل الله أن يعفو عنهما. كان منصرفين كل واحد منهما لعمله، فأبي بطبيعة الحال دائما خارج البيت في كدح متواصل تارك عبء الأسرة لأمي التي كانت بدورها موزعة الاهتمامات ما بين عملها الوظيفي خارج المنزل وداخله، إلى جانب تلبية احتياجاتها الشخصية والخاصة. وبالطبع لم أجد الرعاية والاعتناء اللازمين حتى تلقفتني دور الحضانة ولما أبلغ الثالثة من عمري. كنت أعيش في قلق وتوتر وخوف من كل شيء، فانعكس ذلك على تصرفاتي الفوضوية السائرة في المرحلة الابتدائية في محاولة لجذب الانتباه إلى شخص المفعل الأسرية، بيد أن شيئا ما أخذ يلفت الأنظار إلي بشكل متزايد. أجل، فقد حباني له جمالا ورشاقة وحنجرة غريبة، جعلت معلمة الموسيقى تلازمني بصفة شبه دائمة تستعيدني الأدوار الغنائية الراقصة منها والاستعراضية التي أشاهدها في التلفاز، حتى غدوت أفضل من تقوم بها في الحفلات المدرسية. ولا أزال أحتفظ في ذاكرتي بأحداث من كرمت فيه لتفوقي في الغناء والرقص والتمثيل على مستوى المدارس الابتدائية في بلدي، احتضنتني الأم ليليان مديرة مدرستي ذات الهوية الأجنبية، وغمرتني بقبلاتها قائلة لزميلة لها: لقد نجحنا في مهمتنا، إنها، وأشارت إلي، من نسابنا، وسنعرف كيف نحافظ عليها لتكمل رسالتنا. لقد صور لي خيال الساذج آنذاك أني سأبقى دائما مع تلك المعلمة وهذه المديرة، وأسعدني أن أجد بعضا من حنان افتقدته، وإن كنت قد لاحظت أن عطفهما من نوع غريب تكشفت لي أبعاده ومراميه بعد إذن، وأفقت على حقيقة هذا الاهتمام المستورد. صراحة لا أستطيع نكران مدى غبطتي في تلك السنين الفائتة وأنا أدرج من مرحلة لأخرى، خاصة بعد أن تبناني أحد مخرج الأفلام السينمائية كفنانة دائمة وسط اهتمام إعلامي كبير بي، كما أخذت أمي تفخر بابنتها الموهوبة أمام معارفها وسويقباتها وتكاد تتقافز سرورا وهي تتملى صوري على شاشة التلفاز جليسها الدائم. كانت تمتلكني نشوة مذهلة وأنا أركل في الأزياء الفاخرة والمجوهرات النفيسة والسيارات الفارهة. كانت تطربني المقابلات والتعليقات الصحفية ورؤية صور الملونة وهي تحتل أغلفة المجلات وواجهات المحلات، حتى وصل بي الأمر إلى أن تعاقد معي متعهد الإعلانات والدعايات لاستخدام اسمي فقط لترويج مستحضرات وبضائعهم. كانت حياتي بعمومها موضع الإعجاب والتقليد في أوساط المراهقات وغير المراهقات على السواء، وبالمقابل كان تألقي هذا موطن الحسد والغيرة التي شب أوارها في نفوس زميلات المهنة إن صح التعبير، وبصورة أكثر عندما وصل بهن قطار العمر إلى محطات الترحل والانتقال، وقد أخفقت عمليات التجميل في إعادة نضارة شبابهن فانصرفن إلى تعاطي المخدرات، ولم يتبق من دنياهن سوى التشبه بهذه الأجواء العقمة، وقد لفظن كبقايا هياكل ميتة في طريقها إلى الزوال. قد تتساءل صغيرتي: وهل كنت سعيدة حقا يا أمي؟ ابنتي الحبيبة لا تدري بأني كنت قطعة من الشقاء والألم، فقد عرفت وعشت كل ما يحمل قاموس البؤس والمعاناة من معان وأحداث. إنسانة واحدة عايشت أحسابي وترفقت بعذاباتي في رحلة الشقاء المبهرجة، وعلى الرغم من أنها شقيقة والدتي إلا أنها تختلف عنها في كل شيء، ويكفيها أنها امرأة فاضلة وزوجة مؤمنة وأم صالحة. كنت ألجأ إليها بين الحين والآخر، أتزود من نصائحها وأخضع لتحذيراتها وأرتضي وسائلها لتقويم عوجاتي، وهي تحاول أن تفتح مغاليق قلبي ومسارب روحي بكلماتها القوية ومشاعرها الحانية، ولكن والحق يقال كان شيطاني يتغلب على الجانب الطيب الضئيل في نفسي لقلة إيماني وضعف إرادتي وتعلقي بالمظاهر. وعلى الرغم من هذا لم يكن بالمستطاع إسكات الصوت الفطري الصاهر المنبعث في صحراء قلب المقرور. بات مألوفا رؤيتي ساهمة واجبة، وقد أصبحت دمية يلهو بها أصحاب المدارس الفكرية على اختلاف انتماءاتها العقائدية لترويج أغراضهم ومراميهم عن طريق أمثالي من المخدوعين والمخدوعات، واستبدالنا بمن هم أكثر إخلاصا أو إذا شئت عمالة في هذا الوسط الخطر والمسؤول عن الكثير من توجهات الناس الفكرية. وجدت نفسي شيئا فشيئا أسقط في عزلة نفسية قائلة، زاد عليها نفوري من أجواء الوسط الفني كما يدعى، معرضة عن جلساته وسهراته الصاخبة التي يرتكب فيها الكثير من التفاهات والحماقات باسم الفن أو الزمالة. لم يحدث أن أبطلت التعامل مع عقلي في ساعات خلوتي لنفسي، وأنا أحاول تحديد الجهة المسؤولة عن ضياع وشقة، أهي التربية الأسرية الخاطئة؟ أم التوجيه المدرسي المنحرف؟ أم هي جناية وسائل الإعلام؟ أم كل ذلك معا؟ لقد توصلت أيامها إلى تصميم وعزم يقتضي تجنيب أولادي مستقبلا ما ألقاه من تعاسة مهما كان الثمن غاليا، إذ يكفي المجتمع أني قدمت ضحية على مذبح الإهمال والتآمر والشهوات، أو كما تقول خالتي على دين الشيطان. وفجأة التقينا على غير ميعاد، كان مثلي، دفعته نزوات الشباب كما علمت بعدئذ إلى هذا الوسط ليصبح نجما وعرا، فهذه السلاحاتنا آنذاك. ومع ذلك كان يفضل تأدية الأدوار الجادة ولو كانت ثانوية، نافرا من التعامل مع الأدوار النسائية. ومرة احتفلت الأوساط الفنية والإعلامية بزيارة أحد مشاهير هوليود لها، واضطررت يومها لتقديم الكثير من المجاملات التي تحكمها مناسبة كهذه، وانتهزت فرصة تبادل الأدوار وتسللت إلى مكان هادئ في التقاط أنفاسي. لمحته جالسا في مكان قريب مني، شجعني صمته الشارد أن أقتحم عليه عزلته. سألته بدون مقدمات عن رأيه في المرأة لأعرف كيف أبدأ حديثي معه. أجابني باختصار أن الرجل رجل والمرأة امرأة، ولكل مكانه الخاص وفق طبيعته التي خلق عليها. استرسلت بالتحادث معه، وقد أدهشني وجود إنسان عاقل في هذا الوقت. فهمت من كلامه أنه سيضحي غير آسف بالسر والشهرة الحاصلين له من التمثيل، وسيبحث عن عمل شريف نافع يستعيد فيه رجولته وكرمته. لحظتها قفز إلى خاطري سؤال عرفت الحياء الحقيقي وأنا أطرحه عليه. لم يشأ يحرجني يومها، ولكن مما وعيت من حديثه قوله: إذا تزوجت فستكون زوجتي أما وزوجا بكل معنى الكلمة، فاهمة مسؤولياتها وواجباتها، وستكون لنا رسالة نؤديها نحو أولادنا لينشأوا على الفضيلة والاستقامة كما أمر الله، بعيدا عن المزالق والمنعطفات. وقد عرفت مرارة السقوط وخبرت تعاريج الطريق، وقال كلاما أكثر من ذلك، أيقظ في الصوت الفطري الرائق يدعوني إلى معراج طاهر من قحط القاع الزائف إلى نور الحق الخطير. وأحسست أني أمام رجل يصلح لأن يكون أبا لأولادي، على خلاف الكثير ممن التقيت ورفضت الاقتران بهم. وبعد فترة إن شاء الله وتزوجنا، وكالعادة كان زواجنا قصة الموسم في أجهزة الإعلام المتعددة، حيث تتعيش دائما على مثل هذه الأخبار. ولكن المفاجأة التي أذهلت الجميع كانت في إعلاننا بعد زيارتنا للأراضي المقدسة عن تطليق حياة الفراغ والضياع والسوء، وأني سألتزم بالحجاب وسائر السلوكيات الإسلامية المطلوبة، إلى جانب تكريس اهتمامي لمملكة الطاهرة بيت المؤمن لرعاية زوجي وأولادي طبقا لتعاليم الله ورسوله. أما زوجي فقد أكرمه الله بحسن التفقه في دينه وتعليم الناس في المسجد. أولادي الأحباء لم يعرفوا بعد أن أباهم في عمامته وأمهم في جلبابها كانا ضالين فهداهما الله وأذاقهما حلاوة التوبة والإيمان. خالت المؤمنة ذرفت دموعها فرحة وهي ترى ثمرة اهتمامها بي في الأيام الخوالي، ولا تزال إلى الآن تحتضنني كما لو كنت صغيرة، وتسأل الله لي الصبر والثبات أمام حملات التشهير والنكاية التي استهدفت إغاظتي بعرض أفلام الساحرة التي اقترفتها أيام جاهليتي، على أن أعاود الابتكاس في ذلك الحمأ اللاهب وقد نجاني الله منه. ومن المضحك أن أحد المنتجين قضى على زوجي أن أقوم بتمثيل أفلام وغناء أشعار يلصقون بها مسمى دينية، ولا يعلم هؤلاء المساكين أن إسلامي يربأ بي عن مزاولة ما يخدش كرامتي أو ينافي عقيدتي. نعم، لقد كانت هجرتي لله وإلى الله، وعندما تكبر براعم المؤمنة سيدركون إن شاء الله لما وكيف كنت. وتندفع صغيرتي إلى حجري بعد الاستئذان، وأراها تضع بين يدي الديوان تسألني بلهجة الواثق من نفسه أن أتابع ما حفظت من قصيد. وقبل أن أثبت بصري على الصفحة المطلوبة اندفعت في تسميعها، خدعوها بقولهم حسناء والغواني يضرهن الثناء. ختاما، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت أولئك العائدين إلى الله، وأن يجزي مؤلف كتاب العائدون إلى الله الأخ محمد بن عبد العزيز المسند الذي كلف هذه القصص من بعض أجزاء كتابه أن يجزيه خيرا وأن ينفع بها، إنه سميع مجيب. مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض، وتحيات أخيكم حمد بن محمد الدراهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب قائمة إصدارات التقوى فإن رقم هذا الإصدار هو 75، وبموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 11748.